ليس هناك لا إشارة ولا نص ولا شيء من ذلك على أن علي رضي الله عنه خليفة أو أنه يريد خلافة أو يبحث عن خلافة أو يتطلع إلى خلافة، ما هناك شيء من ذلك.
تسجيلات باب الحديث السلفية بغيره تقدم لكم هذه المعادلة.
ولو كان ثمة إشارة لعلي بن أبي طالب أو وصية لعلي بن أبي طالب أو شيء لعلي بن أبي طالب لبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى تطبيق هذه الوصية.
بيان الموقف الصحيح في قضية الخلافة،
وهي عبارة عن إنهارة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. والآن نتلوكم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. جزى الله أخانا الشيخ المبارك أبا عمرو عبد الكريم الحجوري العمري خير الجزاء على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى هذه المقدمة الطيبة النفيسة التي فيها بيان لظهور هذه الدعوة مهما مكر الماكرون وتربص المتربصون. وهذا والله أكثر ما يعزي المؤمن. أما الأمور المادية فنجد أن المسلمين قد لحقهم الضعف بمكان، نسأل الله السلامة والعافية، ضعف في استقامتهم، تفرقوا أحزابا وجماعات، ضعف في اقتصادهم، ضعف في شأنهم العسكري، ضعف في شأنهم المدني. وسبب هذا الضعف الذي وصلوا إليه هو البعد عن التمسك بتعاليم الكتاب والسنة. وإلا فلو نظرنا إلى المسلمين الأول كانوا يأكلون الجلود والميتة، وحالهم في الضعف ما الله به عليم. فلما أخذوا بهذا الدين تغير الحال وأصبحوا سادة العالم وقادة العالم. فلما عاد المسلمون إلى الضعف الذي الدين يقصد لحقهم الضعف في جميع الجوانب. لكن الحمد لله، وعد الله حاصل وتحقيقه لا بد أن يكون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لكن هذا الظهور له شروط. هذا الظهور ليس بالقوة العسكرية وليس بالقوة الاقتصادية، وإنما هو بما دل عليه قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. العلم والعمل، إذا وجد في أمة كان ظهورها عظيما جليلا واضحا مبينا، وإذا فقد أحد الشرطين لم يقع الظهور. إذا وجد العلم بدون عمل كان حجة على أصحابه، وكان حالهم كما قال الله عز وجل يوصف اليهود بأنهم المغضوب عليهم. وإذا وجد العمل بدون علم لم يقع الظهور، كان حالهم كما وصف الله النصارى بأنهم ضالون. إذن على الأمة إذا أرادت أن ترجع إلى عزها وسؤددها أن تراجع شأنها في الاستقامة، وأن تراجع شأنها في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست بالكلمة اليسيرة أو الكلمة التي ألقاها ولم يتأمل معناها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يعني هذه البلاد العربية والإسلامية عزها الله بالإسلام، إذا أرادت العزة في غير الإسلام لحقها الذل والهوان، والله المستعان. الناس يجهلون مثل هذه الأمور، أو أنهم يتجاهلون، لأن الإسلام دين الاعتقاد الصحيح، دين القول الصحيح، دين العمل الصحيح، بخلاف بقية الأديان وبقية المذاهب. انظر إلى النصارى، عندهم بمجرد أن تعتقد أن عيسى الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة يكفي هذا الاعتقاد في سلامة الدنيا والآخرة، لا يبالي بعلم ولا بعمل. وهكذا أهل البدع، أهل البدع لهم حظ من ذلك، يعني ظهور الشخص عندهم بقدر خدمته لحزبهم، لطائفتهم، لبدعتهم، بغض النظر أن يكون من العاملين أو غير العاملين. بل زد على ذلك أن بعضهم فسر اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأنها درجة ترتفع عنه التكاليف الدينية، وتباح له المحظورات. وهذا والعياذ بالله أمر ربما يخالفه بعض أهل الأديان الكفرية، بينما أهل السنة والجماعة دعوتهم إلى العلم والعمل. من دخل معهم وسار بسيرهم يحتاج إلى العلم والعمل، ما يستطيع أن ينفك عن أحدهما. ولذلك إذا تأملتهم في باب العقيدة والتوحيد تجد أنهم يلازمون هذا الباب في جميع شأنهم. إذا جئت إلى باب الصلاة تجد أنهم يلازمون هذا الباب في جميع شأنهم، حتى في النوافل فضلا عن الفرائض، وهكذا في باب الزكاة والصيام والحج، فشأنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق قد يشق إلا على من أعانه الله عز وجل، أخونا أبو داود البريطاني لما ارتد بعد إسلامه حين رجع من دماج الرجعة الأولى كان من قولهم له حين آمن أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك من الأقوال: أليس هذا أسهل؟ أليس هذا أسهل؟ يكفيك هذا الاعتقاد وافعل ما شئت من البواطن وارتكب ما شئت من المحرمات وعش كما شئت كالبهائم والحيوان، أليس هذا أسهل؟ نعم أسهل في الدنيا، لكن المسلم مطالب بالعلم والعمل وملازمة هذا الطريق العظيم الشاق لكنه السهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شاق من حيث أن الإنسان قد يقوم ببعض الأعمال التي تخالف الراحة البدنية الراحة الجسمية، لكنه مريح من حيث الراحة النفسية الراحة الإيمانية، فتجد أن المسلم يتلذذ بصيامه، يتلذذ بجوعه، يتلذذ بقيامه وسهره، يتلذذ بنصبه وتعبه في حفظ القرآن ومراجعته، يتلذذ في هجر الناس له، يتلذذ بكثير مما يتألم منه الآخرون. هذا شيء عظيم منحهم الله عز وجل إياه. كنت مرة في بعض السفريات وقلت السفر بعيد وأصوم أحسن لي من الفطر، ما أدري ما يكون من الشأن، وإذا براكب بجانبي يقول لي: لماذا لا تأكل؟ بلغته الإنجليزية: لماذا لا تأكل ولماذا لا تشرب؟ فقلت له: الله أمرني أن أصوم، أمتنع عن الأكل أو الشرب. فإذا به يتعجب، يعني كيف أمتنع عن الأكل والشرب؟ المهم دارت محاورة حتى نصرني الله عليه مع ضعف لغتي. الشاهد يا أخوة أن المسلمين عزهم في الإسلام، راحتهم في الإسلام، رخاؤهم في الإسلام، نصرهم بالإسلام، حفظهم بالإسلام. الآن يمكر الغرب الكافر مع الشرق الملحد على المسلمين، ومع ذلك والله أننا على يقين بأن هذا الدين محفوظ، وأن العاقبة للتقوى، وأن العاقبة للتقوى. ما أشد من فتنة الدجال فتنة، ومع ذلك العاقبة للتقوى. ما أشد بعد ذلك من فتنة يأجوج ومأجوج فتنة، وبعد ذلك العاقبة للتقوى. واشتدت الفتنة على المسلمين في الأحزاب، ليس ثمت بلدة مسلمة ولا ثمت قرية مسلمة ولا ثمت مسجد غير مساجد المدينة، وقد أحاطوا بها من جميع الجهات. والعاقبة للتقوى الذي ينبغي أن نتحلى به فقط حسن الظن بالله والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حتى يوم القيامة هم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن الواقع يا أخوة الذي ينبغي ألا يغفل عنه أهل السنة عموما وطلاب العلم خصوصا: الاجتهاد في صلاح العقيدة وصفائها. انظروا إلى أغلب الفتن تأتي بسبب فساد العقيدة، يفتن الإنسان بسبب فساد عقيدته، قد يسلط على الإنسان بسبب فساد عقيدته، ويحفظ الإنسان وينصر بصلاح عقيدته. فنحن الآن في حرب عقدية أشد من الحروب التي تجري في الشعوب، الحروب الدموية، الحروب التي تكون بالدبابات والمدافع، شأنها سهل، من مات مات، ومن جرح جرح، ومن بقي بقي، لكن مسألة الحرب العقدية التي يواجهها المسلمون، التي يواجهها السنة، لا سيما نحن في اليمن، هذه الفترة نزل المنهج الجديد، وقبله بأيام أخرجوا التيسير في التفسير لبدر الدين الحوثي، وهكذا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية في مجلدين. تجد أن هذه الكتب تقرر عقيدة الاعتزال كما يقولون عيني عينك، ما فيها أي لبس أو إشكال، يقررون الأمور التي كان المعتزلة يصرحون بها ويجهرون بها ويقولونها. بقي بشأن المناهج شيء من التحرج، لكن الواقع أنها قد غزيت غزوة ليست بالسهل. مثلا في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول تنتظر ثواب ربها. وهناك درس بعنوان مسجد الإمام الهادي عليه السلام، قالت زينب لأبيها: لماذا تأخرت يا أبي؟ قال: لأني ذهبت للصلاة في مسجد الإمام الهادي عليه السلام. قالت: وأين يقع هذا المسجد يا أبي؟ قال: يقع في مدينة صعدة في منطقة كذا وكذا. قالت له: لماذا اخترت هذا المسجد دون غيره مع أنه يبعد عنا 18 كيلومترا؟ قال: لأمرين. الأمر الأول لنيل شرف زيارة الإمام الهادي، والأمر الثاني ليصلي على شهيد كان في المعركة. هذا الدرس حين يلقى على الطفل الصغير الذي لا يميز، يرتسخ في ذهنه شأن هذا المسجد، وأنه مسجد شريف وله مزية، ومسجد الإمام الهادي عليه السلام وفيه مراقده كما يقول، وأنه يصلي على الشهيد، والشهيد من هو؟ وفي نفس الوقت هناك منهج آخر وضعوا في غلافه وفي باطنه أكثر صورة بعض من هو معهم يحمل المدفع ونحو ذلك. الشاهد أنهم ينشئون المجتمع على حرب عقدية أشد علينا من الحرب بالسلاح بالعتاد والعدة. وقد كثرت الشبه جدا في مسألة الصحابة، في مسألة العقيدة، في كثير من المسائل. ومن هذه المسائل المهمة التي ينبغي لنا أن نطرقها مسألة الصحابة وما كان من موت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم استغلوا هذا الأمر. وتجد أن كثيرا من المسلمين أصحاب الغفلة أصحاب الجهل يصدقون وإذا بأحدهم يرسل إليك يقول لك لماذا أبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن ولم يغسل ولم يقبر؟ أشأن السقيفة أهم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قد استقر في نفس السامع مثل هذا الأمر وأصبح ينكره دخل إلى أمر آخر. ونحن نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، جاء إلى ناس وناس متناحرين وبينهم ما بينهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده فاستجابوا لدعوته وأخذوا برسالته، وكان شأنهم إنما المؤمنون إخوة، وشأنهم وألف بين قلوبكم، وشأنهم المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، هذا شأنهم في حياته وشأنهم بعد موته. هب أنها كانت تقع بعض ما يقع بين البشر كما وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب خالد بما عاتبه به، دعوا لي أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل من نعم لو فإنه لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة الحديث. وهكذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر يشتد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى صاحبكم قد غامر، وكان ما كان أمور تقع لكنهم أخوة وقلوبهم صافية وقلوبهم زكية وأعمالهم جليلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أوصى أن يصلي بالناس أبو بكر الصديق، وأشار في أحاديث أخرى لتلك المرأة التي قالت إلا ما أجدك قال تجدين أبا بكر، ويقول لعائشة ناوليني أكتب كتابا إني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذه هي الأحداث التي جرت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بين علي رضي الله عنه وبين العباس ورجلاه تخطان الأرض وأبو بكر يصلي بالناس، والشأن على حال حسن. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في العوالي، فنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإذا بعمر رضي الله عنه قد قام يكلم الناس، من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مات لأضربن عنقه، إنما ذهب للميقات كما ذهب موسى عليه السلام. دخل أبو بكر الصديق والناس في حالة ليست بالسهلة، فقدوا نبيهم، ولكنه حمد الله وأثنى عليه ثم أتى بالخطبة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا يومئذ، وجعل أحدهم يقرأها ويتدبر ما فيها، لأن الآية حين تقرأ على واقعها يجد الإنسان من المعاني التي تدل عليها الشيء العظيم. المهم احتسب الصحابة رضي الله عليهم نبيهم، وكان قد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل تنصيب أمير للمؤمنين، لأن هذا الأمر من المهمات، هذا الأمر تنصيب أمير للمؤمنين من المهمات. الدولة الإسلامية قد توسعت، أهل الردة وقع منهم الارتداد، بدأ الناس يضعفون لا سيما من هم في الآفاق، حتى لم يبقى من المساجد صلى فيها إلا 3 مساجد، فكان لابد من إقامة شأن الخلافة. وصلوا إلى السقيفة وإذا بالأنصار رضوان الله عليهم رأوا أن يكون سعد بن عبادة هو خليفتهم، فلو تمت البيعة على هذا الحال وبدون مشاورة وبدون نظر لربما كانت العواقب غير حميدة، لا سيما وعندنا نصوص وأدلة في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن رأى أبو بكر ورأى عمر رضي الله عنهم أن يذهبوا إلى السقيفة وأن تكون مشاورة بينهم وبين الأنصار رضوان الله عليهم، فوقع المحاورة المشهورة: منكم أمير ومنا أمير. قال: لا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. حتى أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يبايع لعمر أن يكون خليفة للمسلمين، فإذا بعمر رضي الله عنه يسبق ويبايعه على الخلافة، ثم يتتابع الناس على البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، حتى قال بعضهم: قتل سعد بن عبادة. قال: قتله الله، أي عمر رضي الله عنه. واتفق الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ليس هناك لا إشارة ولا نص ولا شيء من ذلك على أن علي رضي الله عنه خليفة، أو أنه يريد خلافة، أو يبحث عن خلافة، أو يتطلع إلى خلافة، ما هناك شيء من ذلك في الكتب الثوابت، في كتب السنة. ولو كان ثمة إشارة لعلي بن أبي طالب، أو وصية لعلي بن أبي طالب، أو شيء لعلي بن أبي طالب، لبادر الصحابة رضي الله عليهم إلى تطبيق هذه الوصية دون تأخر أو تلكؤ أو تردد. الصحابة رضي الله عليهم من شأنهم الانقياد لله عز وجل والانقياد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واستقام الأمر لأبي بكر الصديق رضوان الله عليهم، والناس على حال حسن، ليس بينهم خلاف ولا مطالبات بخلافة، لا من علي رضي الله عنه ولا من العباس ولا من أحد من أهل بيته، ولا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في غدير خم، ولا شيء من ذلك. بل لما سمعت عائشة رضي الله عنها من يقول يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب، قالت: متى أوصى إليه؟ والله لقد مات بين حاقنتي وذاقنتي وما أوصى بشيء، ما أوصى رسول الله بشاة ولا بعير. بل علي رضي الله عنه يسأل: هل عندكم من شيء؟ قال: والله ما عندنا إلا هذه الصحيفة، إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفهم أوتيه رجل، أو كما قال رضوان الله عليه. والشأن أنهم مضوا في أمرهم. قضية الخلاف الذي حصل بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه ليس له دخل بمسألة الخلافة، ولا بمسألة عدالة أبي بكر رضي الله عنه، ولا بمسألة بغض آل البيت من أبي بكر رضي الله عنه ومن معه. فإن أبا بكر رضي الله عنه يقول اركبوا محمدا في آل بيته، ويقول لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي. غاية ما في الأمر أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت أريد إرثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبت بإرثها، ظنت أن لها نصيبا في الميراث. حاججهم أبو بكر رضي الله عنه وحاججهم عمر بعد ذلك، أسألكم بالله أو أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة؟ وكل يقول نعم. هذا الحديث جاء عن ربما عن العشرة المبشرين بالجنة وعن أكثر منهم، كلهم يقول نعم، كما كررهم عمر بن الخطاب أنشدكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ يقولون نعم. فالشأن أنه من أجل الميراث، وأبو بكر رضي الله عنه أوضح أن القضية ليس هناك ثمة ميراث للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يجري فيه الأمر كما يجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على ذلك حتى قبضت فاطمة رضي الله عنها بعد 6 أشهر، وهكذا بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق، وصار المسلمون على أمر حسن من قبل ومن بعد. مسألة يوم الخميس الذي يتبجحون به، حديث ابن عباس في الصحيحين، ويقول أحدهم انظروا في الصحيحين في أصح الكتب عندهم، وهذا يكثر من القول به بدر الدين، يقول ونحن نستدل عليهم من كتبهم، من كتبهم، مع أنه لا يرى حجيتها، لكن يقول شهادة على أنفسهم. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوني أكتب لكم. ماذا دعاهم ليكتب؟ كتابا لا يضل بعده أبدا. فوقع ما وقع من اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، لا ينبغي عند نبي هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رضوان الله عليهم ورحمهم الكتاب الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه هو العهد بالخلافة لأبي بكر الصديق، بدليل حديث عائشة ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يكتب الكتاب، وقال عائشة ادعي لأباك وأخاك. فقالت ما كان بعد ذلك نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة كتاب، ولله الحكمة البالغة، ولله الحجة الدامغة. وانظروا أيضا إلى الحديث نفسه الذي يرويه ابن عباس، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة: أجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ونسيت الثالثة. نسي رضي الله عنه الثالثة، لا عتب عليه ولا حرج عليه، وإنما الشأن أن القوم يعني يبغضون عمر بن الخطاب، وبغضهم لأبي بكر الصديق رضي الله عليهم، ولذلك يحاولون أن يلصقوا بهم ما لا يلتصق بهم. استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، لم يأتي في حرف واحد أن علي رضي الله عنه كان يبحث عن الخلافة أو كان يرجوها، أو أن أبا بكر رضي الله عنه منع علي رضي الله عنه ماله. ثم أيضا يا أخوة بالمعقول، يعني أكثر من 100,000 و24,000 صحابي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، كما يذكر أهل العلم ربما أكثر أو أقل قليلا، يعني جميعا يتمالؤون على ترك الوصية التي هي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. مش معقول أصلا. نحن نرى أن لو نزل رئيس وطلع رئيس يقوم مع هذا أناس ومع هذا أناس، وهم يصفون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قهر من الصحابة جميعا، ما أحد قام معه، ما أحد نصره. هذا قول غير صحيح. علي بن أبي طالب حيدر الشجاع القوال بالحق، لو كان له حق لطالب به، حين ظنوا أن لهم حق بالميراث طالبوا به، وكيف يظنون أن لهم حق في الخلافة وما يطالبون بها؟ والمطالبة بالخلافة لو كانت لهم أولى من المطالبة بقطعة أرض، أولى من المطالبة بالميراث. لكن الواقع لم يكن عندهم شيء من هذه النظرة التي تقررها الرافضة في قلوب الأتباع، والله المستعان. مضى سنين عديدة وأبو بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، نعم مضت سنتان وأبو بكر خليفة للمسلمين، ثم مضت 10 سنوات وعمر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، والشأن أن الصحابة رضي الله عليهم على محبة وإخاء وتناصر وتآزر وجهاد لنشر دين الإسلام إلى غير ذلك. قبل أن يموت عمر الخطاب رضي الله عنه وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي تلك الطعنات، يعني أوصى أن يكون الأمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لأن أبا عبيدة كان قد مات، فجعل الأمر فيهم شورى. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم أحق الناس أن يكون الأمر فيهم، وهم من المبشرين في الجنة، والصحابة رضي الله عليهم مجمعون على جلالتهم وفضلهم. ترادوا الأمر بينهم وجعلوا في 3: سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وهكذا سعيد بن زيد خرجوا من الأمر، يعني الزبير خرجوا من الأمر وجعلوه في 3: عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف خرج منها وقال الأمر في أحدكما، وأخذ عليهم العهد والميثاق على أن من ولي على الآخر أن يجد منه السمع والطاعة. بقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 3 ليال يسأل الصحابة ويدعو الله عز وجل، حتى كان الشأن أن جمعهم وقال: رأيتهم لا يعدلون بعثمان أحدا، وبايع لعثمان، وبايع علي رضي الله عنه لعثمان، ومضى الأمر على ذلك، لا مطالبة من علي رضي الله عنه بخلافة لأنه أصلا قد بايع، ولو كان يرى أن له حق لقال: لا أنا أحق، ويأتي بالمرجحات، لكن رأى أن المسألة مسألة يتولى شأن المسلمين من شاء الله عز وجل، ويمشون على السمع والطاعة. القضية الآن أننا بين طائفتين، الطائفة الرافضية تشد في باب حق علي بن أبي طالب، زعمت وفسقت بقية الصحابة وبل وكفرتهم، والطائفة الذين يسمون أنفسهم الآن بالأقيال، هؤلاء الظلال الزنادقة، يقولون: لا يبعد أن يكون لعلي بن أبي طالب يد في مقتل عثمان بن عفان، وذلك أنه أبى أن يسلم القتلة. ومن هذا الكلام فنحن لابد أن نصحح هذه المفاهيم لدى المسلمين، لأن الإنسان إذا وقع في الصحابة سهل عليه الانخراط في كل ضلالة، وإذا بقي على تعظيم الصحابة وإنزال الصحابة في منزلتهم رضوان الله عليهم، أخذ منهم العقيدة والتوحيد والصلاة والصيام، وكان شأنه على سلامة الصدر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المهم كان عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين لسنين طويلة قريب 12 سنة، وقع ما وقع من الخوارج حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: باض الشيطان في البصرة وفرخ في مصر، أي رأس الخوارج. ثم اجتمعوا من مصر ومنها هنا وها هنا حتى دخلوا المدينة، وقعت فتنة عظيمة. الناس ما كانوا يتوقعون هذا الأمر أولا. الأمر الثاني، قد نزل بالمسلمين أمر ربما لو دخلوا فيه لحصل من الأمر أشد من ذلك. الأمر الثالث، أن عثمان رضي الله عنه كان حريصا كل الحرص على عدم إراقة الدماء، ولو كلفه ذلك ذهاب نفسه. وقد أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولديه الحسن والحسين فردهما، وجاء أبو هريرة رضي الله عنه فاستحلفه عثمان رضي الله عنه بالحق الذي عليه أن يضع سيفه، فألقى سيفه، وما زال الصحابة رضي الله عليهم حريصين على سلامة أميرهم وإمامهم، ولكن القوم أولو غدر ومكر، فمكروا بعثمان وقتلوه رضي الله عنه وهو صائم، وشيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. انتهى الأمر إلى هنا، وشأنهم على الأخوة والمحبة والصفاء، وما بينهم شيء من ذلك، لا هذا يطعم في هذا ولا ذاك يطعم في ذاك. والصحابة رضي الله عليهم شأنهم جميعا على محبة الأربعة، والصحابة رضي الله عليهم شأنهم أيضا في التفضيل على ما أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: أفضل كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر علينا ذلك. وأيضا ما جاء في البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال أو قال: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. علي بن أبي طالب في هذه الفترة زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم وأنجبت له وماتت هي وولدها، صلى عليها ابن عمر رضي الله عنه. هم ينكرون هذا، ولا عبرة بإنكارهم، لأن هذه أمور معلومة، أمور معلومة. إن قالوا بأن علي رضي الله عنه كان يعتقد كفر عمر وزوجها، هذا طعن في علي رضي الله عنه. وإن كان الواقع أن علي رضي الله عنه يرى فضيلة عمر بن الخطاب، كما في حديث ابن عباس حين جاء وعمر مطعون قال: والله ما كنت أحب أن ألقى الله بمثل حال عمر، أو كما قال، يعني يثني على عمر الخطاب ويذكر عمر الخطاب بخير، وسمى بعض أبنائه بعمر، وكان بينهم من المحبة والمودة والتشاور والتناصح والتزاور ما الله به عليم. كم من المسائل التي ربما تطرح ويكون لعمر رضي الله عنه فيها قول، ويكون لعلي رضي الله عنه فيها قول، ويؤخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المهم، وقع ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه، وظلم ظلما كبارا من الخوارج. ثم بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة، وهو أحق بها بعد عثمان، وهو رابعهم فضلا ورابعهم في الخلافة. كان عدد الخوارج كثير، وكان معاوية رضي الله عنه وأصحاب الشام يطالبون بدم عثمان، وكان علي رضي الله عنه يرى أن الحال لا يسمح بمثل هذا. أولا، ما زال الخوارج في قوتهم، في عنفوانهم، في بطشهم ومكرهم. ثم أيضا، الدولة الإسلامية بعد مقتل خليفتها تحتاج إلى انتظام، وكان الأولى بمعاوية ومن معه بالشام أن يعاجلوا بالبيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يطالبون بدم قاتل عثمان رضي الله عنه، ودمه يطالب به الجميع لأنه خليفة المسلمين. لكن شاء الله ألا يكون ذلك، خرجت عائشة رضي الله عنها للصلح لا لقصد القتال، وقع حج، تشاور الناس وقالوا يا أم المؤمنين اصلحي بين الناس، وبعضهم يقول نرى في خروجك الخير، فخرجت لا لقصد قتال لا هي ولا الزبير ولا طلحة ولا من معها، وإنما كانت النية الإصلاح في هذه القضية الحاصلة. فبينما هم في شأنهم وإذا بالخوارج يمكرون، كما يقرر ذلك ابن العربي وغيره في العواصم من القواصم. يعني الخوارج حين رأوا أن الصلح سيكون انقسموا إلى طائفتين، طائفة إلى جيش علي، وطائفة إلى شأن جيش الذين خرجوا مع عائشة رضي الله عنها، وقاموا على حرب، قاموا على حرب وقتل، ما أحد يدري ما الحاصل، قتل الزبير ظلما، قتل طلحة بن عبيد الله ظلما، كادت عائشة أن تقتل والناس حول الجمل يدافعون عنها، سلمها الله. وإذا بالخوارج بعد هذا يمرقون ويريدون علي بن أبي طالب، لماذا حكم، لماذا يعني لم يسبي، لماذا محى اسمه من أمير المؤمنين. في أمور ردها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم، هم يشيعون أن معاوية رضي الله عنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل الخلافة، والذي يذكره غير واحد من المحققين أنها لم تكن مطالبة بالخلافة من معاوية رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما كانت طلب الخلافة بعد أن استتب الأمر للحسن، وتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا من أجل جمع كلمة المسلمين، حين سمع الحسن من أبي بكر ذلك الحديث إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تنازل لحقن دماء المسلمين. وكان قد اهتم معاوية رضي الله عنه بشأن هذا الجيش، حتى قال لعمرو بن العاص يا عمرو أرأيت إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لذرار المسلمين، من لنساء المسلمين؟ فدخلت الواسطات بعد ذلك، وتم التنازل من الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. والمحق في هذه الحروب جميعا هو علي بن أبي طالب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، ومع ذلك الطائفة الأخرى بنص هذا الحديث عندها نوع حق، عندها تأويل بأنها تأخذ دم عثمان وتثأر للخليفة السابق، لكن كان الحق الصراح الواضح الجلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا كله، ليس في هذه الأحداث التي مرت إشارة أو قبل ذلك تصريح لما يذهب إليه الروافض من تكفير الصحابة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذوا حقه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم منعوا فاطمة أيضا ما لها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتبجحون به ويحتجون به الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضع مني يغضبني ما أغضبها يقولون إذن أبو بكر أغضب فاطمة فهو مستحق لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لا، لا يلزم ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ربه وما سيغضب. الأمر الثاني أن أبو بكر رضي الله عنه لم يزد إلا أن امتثل ماذا؟ امتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيع. ثم يلزمهم، أليس فاطمة رضي الله عنها قد تغاضبت مع علي بن أبي طالب؟ ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. يلزمهم هذه اللوازم إذا كانت المسألة تعود إلى ما يقررونه هم وما يريدونه هم، مع أن علي بن أبي طالب وقع بينه وبين زوجته ما يقع بين الرجال وبين زوجاتهم، وخرج إلى المسجد حتى يذهب ما في النفس، وجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده إلى بيته والأمور على أحسن حال. الشاهد أن هناك شبه لا تنفق إلا على المساكين الجهال الذين ما سمعوا عقيدة السلف، والذين ما سمعوا الأحاديث الصحيحة، والذين ما سمعوا عقيدة المسلمين التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. فشأن أبي بكر رضي الله عنه عند المسلمين قاطبة، أنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أفضل جميع الأمم بعد أنبيائها ورسلها، وهذا بإجماع وبنص. وهكذا عمر رضي الله عنه، كم له من الفضائل، كم له من الخصال، كم له من المزايا، ويأتي هؤلاء يجعلونه أدنى من إبليس في النار. والله لقد قرأت في كتاب من كتبهم أن عمر يعذب في النار أشد من إبليس بسبعين مرة، أشد من إبليس بسبعين مرة. وهكذا يلتمسون الأعذار لإبليس، لأن إبليس يعني يذكر علي بن أبي طالب بخير أو كما يقولون. وأما آدم خرج من الجنة لأنه تمنى منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه في كتبهم، هذه في بأقوالهم، وإنما ما زالوا يتسترون ببعض شيء، وإلا هم يجرون المجتمع إلى تكفير الصحابة. وإذا كفر المجتمع الصحابة كفر، إذا كان يعتقد كفر أبي بكر وعمر، هذا ليس بمسلم يعتقد كفر أبي بكر وعمر بحال، وبذلك كفر العلماء الرافضة اعتقاداتهم السيئة، ولتكفيرهم للصحابة، ولطعنهم أيضا في أم المؤمنين عائشة. وهذه من المسائل المهمة لله الحكمة البالغة. كانت عائشة تقول كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها، لكن لعلم الله الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء على أن ستأتينا رد الصحيحين، سيأتينا رد خبر الآحاد، سيأتينا فتن كثيرة، أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن يتلى. ومع ذلك كم مكروا وحاولوا في إخراج سورة النور من المناهج الدراسية، كأن سورة النور عليهم يعني سيف مصر، كلام الله كلام الله. وحين عجزوا أن يردوا هذا الكلام ذهب بعضهم إلى أن الآيات نزلت في شأن مارية ولم تنزل في شأن عائشة، وهذا من كذبهم. بل وصل الحال بكثير منهم أن ينكروا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء، لا أم كلثوم ولا رقية ولا زينب، لأنهم ما يريدون إلا فاطمة رضي الله عنها، وأما هذه البنات ليست من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كذبهم وتلبيسهم. إذن أيها الأخوة، علينا أن نعظم شأن الصحابة رضوان الله عليهم في قلوب المسلمين، وأن نذكر فضائلهم آحادا وجماعات في حال إجمال وفي حال إفراد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اصطفاهم الله، اختارهم الله، تركوا الأهل، تركوا الأموال، تركوا الأوطان لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مبطل، كل مبطل من المبطلين يحاول في الصحابة. النواصب طعنوا في الصحابة، الروافض طعنوا في الصحابة، الباطنية طعنت في الصحابة، الخوارج طعنوا في الصحابة، وإلى الآن حتى المعتزلة ومن إليهم يطعنون في الصحابة. وأصحاب جماعة التوحيد في الهند وفي سريلانكا، أصحاب بيجي أيضا يطعنون في الصحابة. مرة من المرات عملت خطبة جمعة في شأن الصحابة، وإذا بهم يتنكرون لنا لولا أن الله سلمنا لفعلوا بنا الأفاعيل. قال الأخوة ربما يفعلون ما لا يحمد. إيش الشأن؟ كان بعضهم يجادلني، ما توقعت أنهم الصحابة عندهم شيء على لا شيء، هم رجال وإحنا رجال. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. إذا كنا ذكورهم ذكور هذا أمر يشترك فيه، أما رجال أننا كهم في الذكاء والفطنة والحفظ والتقى والهدى، فهذا يخالف القدر الكوني قبل أن يخالف القدر الشرعي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاهم لنصرة نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الحديث أخرجه أحمد وسنده صحيح، وهو في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. الشاهد أن الصحابة عدول عند بعضهم وعند غيرهم، وما وقع بينهم من الأمور فدع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. ثم إني لأعجب حين يغضب الرافضة على الصحابة الذين ما ذكروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بالجميل، ويهملون بعض الكلام الذي صدر من العباس رضي الله عنه في علي بن أبي طالب في حالة غضب. لم يغضب علي بن أبي طالب من عمه، ولم كذلك الصحابة رضي الله عليهم يعني يبالون بذلك الكلام، مع أنه يقول: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الفاجر الكاذب الظالم الكذا من التهم. لكن مثل هذا الكلام لا يلتفت إليه، الكلام الذي يقع في المسائل الشخصية لا يلتفت إليه. قد يقع المسابة بين الرجل وبين زوجه، بين الرجل وبين صاحبه، بل أحيانا بين الرجل وبين ابنه، ويلزم الجميع التقارب والتصالح والتصافي. الذي يهمنا أن الصحابة شأنهم على المحبة والإخاء والصفاء والنقاء، سواء الصحابة من قريش مع غير القرشيين، الصحابة من المهاجرين مع غير المهاجرين، الصحابة من آل البيت مع غير آل البيت، شأنهم حسن. وما زالت المصاهرات بينهم، وما زالت المناصرات بينهم، وما زالت الأخوة بينهم، فهذا الذي ينبغي أن نقرره في أذهان أبنائنا وفي أذهان طلابنا وفي أذهان إخواننا المسلمين. ثم أيضا أمر عزمت عليه إن شاء الله، وينبغي أيضا أن يطرقه أخواننا الخطباء والوعاظ والكتاب، وهو شأن بني أمية. شأن بني أمية، وإن كان قد وقع في بعضهم نصب أو ربما وقع في بعضهم كذا، لكن دولتهم هي امتداد للخلافة في الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. عندنا 4 خلفاء، الخلفاء الراشدون، بقية الخلفاء أين هم؟ حتى أن ابن العربي رحمه الله يطعن في حديث سفينة الذي هو مخرج في الصحيح المسند، خلافة النبوة 30 سنة، يقول هذا يخالف الحديث الذي في الصحيح، يكون هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. عزيز منيع، فتحت الفتوح إلى أن وصلت أقصى الهند والسند شرقا، وإلى أن وصلت الأندلس وما إليها غربا، وهكذا ضربت شمالا وجنوبا إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى في عهد الدولة الأموية. وقد يكون هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت أو بعض التجاوزات، لكن إهدار مثل هذا الزمن في هذه الحقبة، ثم أيضا كثير منهم يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، لكن طعن الرافضة في معاوية رضي الله عنه وطعن الرافضة في بقية بني أمية إجمالا تعدى إلى الطعن في أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان، وما تركوا أحدا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فأحسن المذاهب في هذا الباب هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس غيره بحسن، إنما هو من باب ما تقدم، وإلا فهو المذهب الصريح الصحيح في بيان فضائل الصحابة ومنزلة الصحابة ومعرفة قدر الصحابة، ثم صون ألسنتهم عن الوقوع في الصحابة رضوان الله عليهم، كما صان الله عز وجل سيوفهم عن الوقوع فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أصحاب الجحيم. وما أجمل ولا تسألون عما يعملون، وما أجمل من تلك الفقرة التي ختم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالته الواسطية، ختمها بفقرة طيبة عن الصحابة وأنهم على شأن حسن وذكرهم بالجميل، ثم قال إن قدر أن بعضهم قد وقع في شيء من المخالفات، إما أن يكون قد تاب منها، وإما أن يكون قد تجاوز الله عز وجل عنه كقوله في أهل بدر اعملوا ما شئتم، وإما أن يكون فعلها متأولا والمصيب له أجر والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وإما أن يكون عنده من الحسنات الماحية الشيء الكثير في أمور ذكرها شيخ الإسلام في ذلك الموطن، نحرص على نقلها أحيانا في كثير من المواطن التي يعني نتكلم فيها. ونختم الكلمة هذه بأبيات شعرية قلتها في قصيدتي المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية. قال: القول في الصحابة وحب صحب للرسول واجب، يبغضهم منافق مجانب، قد عايش التنزيل والقرآن، وفضلهم وخيرهم قد بانا، فضلهم ربي على من بعدهم، وهم حقيق حيث أبلى جهدهم، فأخلصوا قولا وفعلا مع عمل وتوبة صادقة من الزلل، أعلاهم فضلا هو الصديق، صاحبه في الغار والعتيق، يليه في الفضل أبو حفص عمر، له مناقب لنا فيها عبر، قد وافق القرآن والتنزيل، أبلى بلاء لن ترى مثيلا، ثالثهم عثمان في الفضيلة، صهر الرسول سالك سبيلا، من النبي زوج بابنتين، كريم طبع كان ذو النور كان ذا النورين، رابعهم خيرا وفضلا طرا، أبو تراب يا لها من بشرى، أبناه سيد شباب الجنة، قد صح هذا عن طريق السنة، تمامهم في الفضل أعني العشرة، خير الصحابي والثقات البررة، سعد سعيد وأبو عبيدة، وطلحة أفعاله رشيدة، ثم الزبير وابن عوف بشروا بجنة جميعهم قد ظفروا، عائشة في الفضل مع خديجة، وقذفها كفر بغير ريبة، بقية الصحابة الأخيار مهاجرين ثم من أنصاري، ومثله حق لآل المصطفى، أخص منهم صالحا قد اكتفى، سيدة النساء أعني فاطمة، وحق كل صاحب في ترجمة، لا يذكرون بسوى الجميل، فضلهم في محكم التنزيل، وحبهم فرض علينا واجب، منهجهم هو الطريق الصائب، يبغضهم رويفض منافق، فاحذر هديت ذا سبيل ماحق، واحذر من الغلو في الأفاضل، طريق صوفي قبيح عاطل. وأستسمحكم عذرا لعلي قد أطلت عليكم وقد أخذت من بعض إخواني، وإلا فهناك من نحب أن نتكلم ونسمع منه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.